يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة
والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أيها الأبناء الطلاب والطالبات عبر مواقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أيها الأبناء الطلاب هنا في الاستديو من موقع البث من الرياض، أرحب بكم في درس من دروس الأكاديمية وفي مقرر العقيدة وفي الدرس الخامس من هذا المقرر، والذي سنتحدث فيه بمشيئة الله عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وعن حمايته صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد. وقد انتهينا في المحاضرة السابقة من بيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى التوحيد، واستدللنا بجملة من الشواهد، لعلنا نستذكر هذه الشواهد. الشاهد الأول قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي المحاضرة الماضية تحدثنا عن وجه الاستدلال بهذه الآية، فهذه سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سبيل التابعين له من صحابته ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. وفيها أيضا الإشارة إلى أن هذه الدعوة إلى التوحيد، حيث قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن الدعوة إلى الله هي دعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم أيضا استدلنا بالحديث المتفق عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وأوصاه بقوله: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وهذا فيه أيضا من الفوائد الدعوة إلى التوحيد والبدء به، فهو بدء بالأهم قبل المهم. أيضا استدلنا بحديث سهل بن سعد المخرج في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهذه المنقبة كما تقدم أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه، والشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. والدعوة للإسلام هي دعوة للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشواهد الثلاث يمكن أن نستنبط منها جملة من القواعد والضوابط والأساليب في الدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فمن ذلك من القواعد أن الدعوة إلى الله عز وجل وتوحيده هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة أتباعه أخذنا هذا من أين؟ من قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الله على بصيرة، فالدعوة إلى الله وتوحيده هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي طريقة أتباعه من الصحابة ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل هي طريقة الأنبياء والمرسلين. القاعدة الثانية: من شروط الدعوة إلى التوحيد ومن قواعدها الإخلاص. أين استنبطنا هذا الشرط؟ من قوله أدعو إلى الله، ففيه الإشارة إلى اشتراط الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل. لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فإنما هو يدعو إلى نفسه، وهذا مدخل من مداخل الشيطان ومن صور الرياء، يدعو لأجل أن يعظم وأن يجل وأن يكرم. فينبغي المسلم أن تكون دعوته إلى الله عز وجل خالصة، لا يريد مراءة ولا سمعة لدى الناس. من شروط الدعوة وقواعدها العلم الذي هو البصيرة والحكمة، لقوله عز وجل: أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وعلى حكمة في حال المدعو. القاعدة الرابعة من أصول الدعوة وقواعدها التدرج والأولوية حسب الأهمية. من أين أخذنا هذا؟ أحسنتم، من حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. فانظر التدرج، بدأ بالتوحيد ثم بعده الصلاة ثم الزكاة. من أصول الدعوة وقواعدها كشف العالم الشبهة للمتعلم. من أين أخذنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فكشف له الشبهة لأجل أن يستعد. ولهذا تجد أن أهل العلم يعنون بكتب الردود العلمية والكتب التي فيها كشف للشبهات، خاصة الشبهات التي تتعلق بعباد القبور وشبهات الصوفية، شبهات الرافضة، شبهات أهل الكتاب، بل أفردت المؤلفات التي تعين الداعي إلى الله وطالب العلم في كشف الشبهة التي قد يريدها من يريدها من أعداء التوحيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فيه من الفوائد كشف الشبهة للمتعلم لأجل أخذ الحيطة والحذر. من أنفس الكتب التي ألفت في هذا كتاب لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كشف الشبهات، ويتعلق بالرد على شبهات عباد القبور في اعتراضهم على دعوة التوحيد. هذا ملخص ما ذكرناه في المحاضرة الماضية. أما محاضرة الليلة فسنتحدث فيها بإذن الله وتوفيقه عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ولما نقول الحماية نقصد بذلك حمى التوحيد، حمى الشيء هو السياج المانع من الوصول إليه، كما يقال حمى الأرض، يحمي الأرض لأجل الرعي فيها. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فحمى الشيء يعني أن الإنسان يمنع من الوصول إليه بحيث أنه إذا قرب منه وقع فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد، جناب التوحيد أي جانب التوحيد، فحذر من كل الوسائل التي تؤدي إلى الإخلال بالتوحيد، وكذلك سد جميع الطرق التي توصل إلى الشرك، يعني الوسائل والذرائع التي توصل إلى الشرك. وقاعدة سد الذرائع من القواعد الكبرى في الشريعة، ليست خاصة بأبواب الفقه، بل هي كذلك في باب العقائد والتوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد جميع الطرق التي يمكن أن توصل إلى الشرك، سواء في جانب الأفعال أو في جانب الأقوال والألفاظ. من أمثلة حمايته عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد وحمى التوحيد أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ ينهى الإنسان أن يذبح لله ذبيحته كالأضحية كالعقيقة، نهي أن يذبح الذبيحة الخالصة لله في مكان يذبح فيه لغير الله. نعم ممكن تجيب فضيلة. نعم تفضل.
سدا للذريعة التي حتى سدا للذريعة وشبهة حتى لا يقال مثلا ويقتدي به أحسن آخر.
يعني أكثر من علة، قد يقتدي به من يقتدي، قد يوقع الشيطان في نفسه لأجل البركة، قد يستدرجه الشيطان إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب فنهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. مثل ذلك نهي الله عز وجل الصحابة عن الصلاة في مسجد الضرار، وهكذا ما يتعلق بالنهي عن التشبه بالمشركين والكفار، لأن التشابه في الظاهر قد يؤدي إلى ماذا؟ الميل والتشابه في الباطن. فكل هذا من حماية جناب التوحيد. أيضا من أمثلة حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد تغليظه في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعبد الله عند القبر، كان يصلي عند القبر أو يدعو عند القبر رجاء البركة أو يتصدق عند القبر، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. كل ذلك حماية لجناب التوحيد. وسنذكر جملة من الأدلة الدالة على هذا الأصل. فمن الأدلة قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من العرب، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه عنتكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات العظيمة، بأنه منهم وأنه عزيز عليه ما يشق عليهم وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، الهداية بيد الله. وجه الاستدلال بهذه الآية على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد أن الله عز وجل وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات العظيمة التي مقتضى هذه الصفات أنه ماذا؟ حرص على هدايتهم وحرص على ما يوقعهم في المشقة والعنت. ومن أعظم الأمور التي توقع العبد في المشقة والعنت هو ماذا؟ الشرك، لأنه أقبح القبائح وأعظم الذنوب وأظلم الظلم. فإذا كان عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم وعزيز عليه ما يشقهم، فلا شك أنه أحرص الناس على هدايتهم وعلى حمايتهم من الوقوع في الشرك، لأنه أقبح القبائح وأعظم الذنوب. وكذلك حرص على هدايتهم إلى أعظم الحقوق وهو حق الله تبارك وتعالى وهو التوحيد. فهذه الأوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام تقتضي أنه أنذر أمته وحذرهم من الشرك الذي هو أقبح القبائح وأعظم الذنوب، وهذا هو المقصود الأعظم من بعثته عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذه الآية أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حذر أمته من الشرك، بل باعدهم عن الشرك وسد كل طريق يفضي إليه. وشواهد هذا أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. وأيضا يستفاد من الآية التنبيه على نعمة الله عز وجل على عباده بإرسال هذا الرسول الكريم الذي وصفه الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة، ومن هذه الصفات أنه منهم. ثم أيضا يستفاد من الآية بيان رأفته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالمؤمنين، وهذه الرأفة وهذه الرحمة تقتضي أنه قد حرص على دلالتهم على كل خير وحذرهم من كل شر. الدليل الثاني ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف؟ كيف لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ نعم،
لأن القبور مكان ليس مكانا للعبادة.
نعم،
لا لا،
يعني المفهوم المخالف المفهوم المخالف النهي عن ماذا؟ عن تكون القبور موضع للعبادة،
موضع للعبادة
كالصلاة وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالمعنى أحيوا البيوت بالعبادة، بطاعة الله، بالصلاة النافلة فيها. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فلا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا يصلى فيها، لا يدعى فيها، لا يذكر الله فيها، بل أحيوها بالعبادة، ومن ذلك الصلاة النافلة. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني ما لا تعتادون وتترددون عليه لأجل الدعاء أو نحو ذلك، لأن العيد هو ما يعتاد ويتردد. فنهى عليه الصلاة والسلام أمته أن يعتادوا قبره لأجل الدعاء، وهذا فيه حماية لماذا؟ لجناب التوحيد. فكيف بقبور بقبر غيره عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني قد يقول الذي يتردد على القبر: أنني أذهب لأجل إيش؟ لأجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول له أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغك، تبلغه حيث كان، صلى الله عليه وسلم، وصلوا وسلموا عليه أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة، والبخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فنقول صلاتنا بحمد الله تصل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم أن الإنسان يتردد على القبر بزعمه أني أذهب لأصلي أو أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول صلاتك وسلامك عليه تبلغه، فلا تحتاج أنك تتردد على القبر. هذا الحديث وجه الاستدلال به على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد أن فيه حسما لمادة الشرك وسدا لجميع الطرق الموصلة إلى الشرك، حيث أفاد الحديث أن القبور لا يصلى عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ونهى عليه الصلاة والسلام عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه والتردد لأجل الصلاة أو لأجل الدعاء ونحو ذلك. فكل هذا فيه سد للذرائع الموصلة إلى الشرك والغلو بالصالحين، ومن ذلك الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا يقال في سائر الغلو بالأنبياء والصالحين، وسيأتي إن شاء الله نماذج من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الغلو به حتى في جانب الألفاظ. كل ذلك دليل على حرصه عليه الصلاة والسلام على حماية جناب التوحيد وسد جميع الطرق الموصلة إلى الشرك. استفاد من هذا الحديث أولا سد الطرق المفضية إلى الشرك، من الصلاة عند القبور والغلو في القبور، يعني حتى لو كان الإنسان في المقبرة وحان وقت الفريضة يصلي في المقبرة؟ ما يصلي. كل ذلك حماية للتوحيد. قد يقول: أنا قصدي حسن، أنا أريد أن أصلي الفرض. نقول: وإن كان القبر المقبرة ليست موضع الصلاة، وذلك أيضا يدخل فيه النهي عن التردد على القبور لأي غرض كان، لأجل الدعاء له أو لحصول البركة أو الصدقة أو نحو ذلك. يؤخذ من الحديث مشروعية الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام في أي مكان كان من الأرض، وأن ذلك يبلغه والحمد لله. ويؤخذ منه أنه لا مزية للقرب من قبره عليه الصلاة والسلام، بل صلاتك وسلامك عليه أيها المصلي والمسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم تبلغه حيث كنت، فلا مزية للقرب. وعليه بعض الناس اللي يقول: ذهبت للقبر وأبلغه السلام، أو يقول: يا فلان إذا زرت القبر بلغه سلامنا، ليس له أصل. أقول: سلامك وصلاتك عن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه حيث كنت، فلا يحتاج أنك تقصد القبر لأجل أن تبلغه سلام فلان أو صلاة فلان. يؤخذ من الحديث المنع من السفر لأجل زيارة القبر، لأن من اتخذه عيدا فإن هذا يعني يدخل فيها النهي عن زيارة القبر، وقد جاء في أحاديث صريحة عن نهيه عليه الصلاة والسلام عن شد الرحال القبور. أيضا يؤخذ من حمايته عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد، حيث نهى عن اعتيادي وارتيادي القبور ومنها قبره عليه الصلاة والسلام، كل ذلك حماية لجانب التوحيد. الدليل الثالث ما رواه علي ابن الحسين ابن علي، علي بن الحسين الملقب بماذا؟ بزين العابدين أفضل التابعين، المتوفى سنة 93 من الهجرة. يقول زين العابدين أنه رأى علي بن رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجد عند القبر فرجة فكان يتردد عليها فيدعو فيها. يعني لماذا يدعو هذا الرجل عند الفرجة؟ يرجو إيش؟ يرجو البركة ويرجو الشفاعة، كما تلاحظ أحيانا من بعض الجهال يترك الكعبة خلف ظهره ويتجه إلى أين؟ إلى القبر ويدعو. فرأى علي بن الحسين زين العابدين هذا الرجل يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى، وهذا فيه إنكار ماذا؟ المنكر، خاصة فيما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالشرك. وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، من يقصد بأبي؟ عن يا ابني عن جدي، من جده؟ علي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الراوي لهذا الحديث من هو؟ علي رضي الله عنه. قال لا تتخذوا قبري عيدا، كما مر في الحديث السابق، يعني تعتادون تترددون الزيارة وتترددون الذهاب للقبر لأغراض الدعاء أو البركة ونحو ذلك. ولا بيوتكم قبورا، يعني لا يصلى فيها لأن القبور ليست موضع للصلاة. فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أو حيثما كنتم، يعني سواء الصلاة أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان المصلي والمسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن فيه النهي عن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء عنده. قد يقول أنا أدعو الله، يقول تدعو الله في أي مكان، لا يحتاج أنك ماذا تقصد القبر رجاء القبول أو رجاء البركة أو رجاء الشفاعة. فإذا كان هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم بقبور الآخرين من باب أي ماذا؟ من باب أولى. إذا كان هذا النهي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقبور من دونه من باب أولى، لا تقصد لأجل الدعاء، لأجل البركة، لأجل الصدقة، لأي غرض كان، كل هذا حماية لماذا؟ لجناب التوحيد، لأن من فعل ذلك فقد اتخذها عيدا وهذه وسيلة من وسائل الشرك. للأسف الملاحظ في كثير من بلدان المسلمين فيما مضى وفي الوقت الحاضر يجد الخلل في ذلك، يجد الغلو في القبور، في بناء المساجد على القبور، في بناء القباب على القبور، يجد للأسف أفعال تفعل من بعض المسلمين عند القبور، ربما تطور الأمر إلى قرابين تذبح، ربما تطور الأمر إلى أن يستغاث ويطلب منها المدد وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب. نعم، وكل هذا من كيد الشيطان لهذه الأمة، فما حذر منه عليه الصلاة والسلام خشية الوقوع للأسف يقع فيه طوائف من الأمة. واجب على دعاة التوحيد إلى الله أن يحذروا المسلمين من هذه الوسائل المفضية إلى الشرك ومن مكائد الشيطان. الدليل الثالث، الدليل نعم، هذا الحديث يمكن أن نستفيد منه أولا النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان لا يقصد القبر لغرض الدعاء لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك وحماية لجناب التوحيد. فيه من الفوائد مشروعية إنكار المنكر، لأن علي بن الحسين لما رأى هذا الرجل يأتي للفرجة فيقف فيدعو فيها أنكر عليها. وهكذا المسلم إذا رأى المنكر فينكره بحسب قدرته، إن كان صاحب صلاحية فينكر باليد، وإن كان ليس له الصلاحية باليد فينكر باللسان بالحكمة والموعظة الحسنة بالتوجيه والكلمة الطيبة، تعليم الجاهل تنبيهه. فيه أيضا من الفوائد المنع من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، لأن الذي يسافر لأجل ذلك فيكون هذا وسيلة من وسائل الشرك. فيه أيضا أن الغرض الشرعي من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو السلام عليه فقط والصلاة، لا لغرض الدعاء أو رجاء قبول الدعاء أو طلب الشفاعة ونحو ذلك من الأمور التي هي من الشرك أو وسائل الشرك. والصلاة والسلام عليه تبلغه عليه الصلاة والسلام حيث كان المصلي والمسلم عليه. هنا فائدة متفرعة عن هذه الحديث، نقول بأن الزيارة الشرعية للقبور ومنها قبر النبي عليه الصلاة والسلام يشترط لها ثلاث شروط. يشترط لزيارة القبور وهي سنة، أولا سلامة القصد، وذلك بأن ينوي الزائر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو سائر القبور ينوي طاعة الله عز وجل وتطبيق هذه السنة وتحقيق القصد من الزيارة. والقصد من زيارة القبور أمران، نعم، الأول العظة والاعتبار بحال الأموات، والثاني الدعاء للميت، فأنت إذا أتيت تسلم وتدعو للميت. الشرط الثاني عدم السفر وعدم شد الرحل لأجل زيارة القبور، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور، لا تسافر لأجل زيارة القبر. ولهذا من الغلط أن بعض المسلمين إذا سافر للمدينة النبوية تجد أنه يقول سافرنا لأجل زيارة القبر، وهذا غلط. فالمسلم لما يسافر للمدينة أو بعد الحج يسافر للمدينة، ما الغرض من هذا السفر؟
زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة، الغرض هو الصلاة في المسجد النبوي، لأن الرحال لا تشد إلا إذا رأت مساجد. فنقول للمسلم الذي يذهب للمدينة النبوية أنك تستحضر هذه النية أنك تصلي في المسجد النبوي. ولهذا إذا دخل المدينة ما أول ما يبدأ به؟
الصلاة في المسجد.
نعم، هو جاء لغرض الصلاة في المسجد، فنقول تبدأ فتبادر في الصلاة في المسجد، وإذا تيسر لك الصلاة في الروضة الشريفة فهو أفضل ما يكون. ثم بعد ذلك لا بأس أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيارة القبور من السنة. فإذا هو قصد بذهابه للمدينة زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه لا لزيارة القبر. ولهذا لاحظوا الغلط الذي حصل من بعض الناس في فهمهم لفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هو لا ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينكر ماذا؟ شد الرحل لأجل الزيارة. ففرق بين المسألتين، فحصل الغلط وسوء الفهم من بعض الناس واتهام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه يحرم زيارة القبور ويحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك. إنما الذي حرم شد الرحل للقبور وزيارة وشد الرحل لأجل الزيارة هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس ابن تيمية. فينبغي المسلم الذاهب للمدينة النبوية أن يستحضر أنه ذاهب لزيارة المسجد النبوي وذاهب للصلاة فيه، ثم تأتي زيارة القبر بالتبع. الشرط الثالث للزائر للقبور عموما وقبر النبي صلى الله عليه وسلم منها إلقاء السلام على الموتى، تسلم ثم بعد ذلك تدعو لهم وتستغفر لهم، هذا هو المشروع. وما عدا ذلك من الصلاة عند القبور أو طلب الشفاعة من أصحاب القبور أو قصد البركة أو رجاء قبول الدعاء أو نحو ذلك، كل هذا من الأمور المحدثة الموصلة إلى الشرك. فهذه ضوابط للزائر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والقبور عموما. نستطيع أن نقسم زيارة القبور إلى قسمين، فنقول تنقسم زيارة القبور إلى زيارة شرعية وزيارة شركية. أما الزيارة الشرعية فهي الزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاتعاظ والاعتبار بحالهم، هذه الزيارة المشروعة بدون ماذا؟ بدون شد الرحال، وهذه سنة يزور القبور لأجل يتعظ ويعتبر بحال الموتى، وكذلك يسلم ويدعو لهم. النوع الثاني زيارة بدعية شركية، وهي الزيارة التي يقصد بها الانتفاع بالأموات. إذن هو ما ذهب لنفعهم، وإنما ذهب لأجل ماذا؟ لأجل الانتفاع، إما طلب الشفاعة ولا طلب الدعاء ولا رجاء البركة أو غير ذلك من الأمور الشركية أو المفضية إلى الشرك. هذا ما يتعلق بحمايته عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد. أضف إلى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما أنه حمى جناب التوحيد حمى أيضا حمى التوحيد. إيش الفرق بينهما؟ وهذا المعنى دقيق. نحن تحدثنا فيما مضى عن حمايته عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد، هنا نقول بأنه حمى الحمى. إيش الفرق بينهما؟ نعم،
الحمى حمى التوحيد
يعني معنى إيش؟
معناه يعني
أعمق وأبعد،
أعمق
يعني الإنسان لا يقرب حول الحمى.
حول الحمى نعم.
لماذا؟ لأنه إذا قرب من الحمى أوشك
أن يقع فيه،
أن يقع. فهو حمى حمى التوحيد. لاحظ المعنى أدق، حمى جناب التوحيد ثم حمى ماذا؟
حمى التوحيد.
حمى التوحيد يعني الألفاظ والأفعال التي تكون وسيلة للقرب من ماذا؟ من حمى التوحيد، أي تكون وسيلة وذريعة للشرك. من حمايته عليه الصلاة والسلام لحمى التوحيد، لاحظ المعنى أدق هنا وانتبه، أنه صانه عما يشوبه من الألفاظ والأعمال والأقوال التي تضاد التوحيد أو تنقصه، ثم سد جميع الطرق التي توصل للشرك، سواء كانت ألفاظ موهمة قد يكون القاصد لها لا يقصد ماذا؟ لا يقصد الشرك، لكن ينهى عنها. إيش؟ لأنها وسيلة وذريعة. يعني مثل الذي يتشبه بالمشركين، قد لا يقصد التشبه، يمنع أو لا يمنع؟
يمنع.
وإن كان هو يقول أنا ما قصدت التشبه، نقول وإن لم تقصد التشبه كل ذلك حماية للتوحيد حتى يكون خالصا لوجه الله. ولهذا الألفاظ والأقوال الموهمة يمنع المرء منها لأجل حماية التوحيد. ولهذا تأملوا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لماذا نهاهم الله عن كلمة راعنا؟ لأنها كلمة ماذا؟
موهمة
لمعاني باطلة. فهكذا نقول الألفاظ والأقوال التي توهم الشرك وتكون مدخل للشرك يجتنبها المرء. من شواهد ذلك ما جاء عن عبد الله بن الشخير الصحابي الجليل الذي أسلم يوم الفتح، قال: انطلقت في وفد بني عامر، أي في وفد قومه، والوفود غالبا هي جاءت في العام التاسع، فيكون هذا كان في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلنا، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. لاحظ اللفظة، إيش رأيكم؟ جائزة ولا غير جائزة؟
في ظاهرها لا بأس بها، لكن
فقالوا ماذا؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ السيد
الله
تبارك وتعالى. هذا حماية لحمى التوحيد. لاحظ، لم يقل سيدكم هو الله، وإنما قال ماذا؟ السيد بإطلاق، أي الذي له السؤدد الكامل التام هو الله. لما قالوا أنت سيدنا فنبههم إلى ماذا؟ إلى الاحتراز. قال: السيد الذي له السؤدد المطلق هو الله تبارك وتعالى. فماذا قالوا؟ قال الوفد: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني كرما وفضلا، كل هذا ماذا؟ مدح للنبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قولوا بقولكم. أجازهم ولا ما أجازهم؟ أجازهم على هذا، لكن ماذا؟ قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرنكم الشيطان. يعني أن الإنسان لا يبالغ في الألفاظ والألقاب والمدح حتى يستجره ماذا؟ الشيطان، يستهويه لما هو أعظم. فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فكان أرشدهم إلى ماذا؟ إلى ما هو أولى، في أنكم تصفونه عليه الصلاة والسلام بما وصفه الله به: يا رسول الله. لكن المبالغة أحيانا في الألفاظ قد يستجره الشيطان إلى ما هو أعظم من ذلك. فيؤخذ من هذا الحديث النهي أن هذا يعني يؤخذ منه أن النهي عفوا نحن يمكن تجاوزها يؤخذ من هذا الحديث النهي عن الغلو في المدح إذا كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره، وكذلك استعمال الألفاظ المتكلفة التي ربما توقع الإنسان في الشرك. يعني أحيانا تجد بعض الناس تجري على ألسنتهم ألفاظ قد لا يقصدون لها قصدا، تجد من العبارات أحيانا بعض الناس يقول خير يا طير إذا دخل عليه فلان أو لا، إيش رأيكم دخل عليه زميله وكذا قال خير يا طير، يقول هذه من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ التشاؤم والجاهلية. تجد مثلا في بعض الزواجات للأسف تجدها في الصحف إذا أرادوا أن يباركوا لإنسان بالزواج قالوا بالرفأ والبنين، هذه ألفاظ ماذا؟
الجاهلية،
لأنهم يعني يتشاؤمون بالبنات. فنقول الإنسان ينبغي عليه أن يحترز في الألفاظ حتى لو كان قصده حسن، لو كان قصده فينبه ويعلم بحيث تكون ألفاظه غير متكلفة لا تكون موهمة يستدرجه الشيطان إلى ما هو محذور وممنوع. والتوحيد الخالص لا يتم إلا بتجنب كل قول يفضي إلى الغلو في المخلوق أو يخشى منه الغلو والوقوع في المخلوق وخاصة فيما يتعلق بالألفاظ. فهذا نهيه عليه الصلاة والسلام حماية لما لا لحمى التوحيد، حتى الإنسان لا يستدرج المرء فيستهويه ويزين له فيغلو، ولهذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله عز وجل ولا يبالغ في ذلك. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيه وعن إطرائه كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، قال إنما أنا عبد الله ورسوله. ولا تجد الخطباء والوعاظ إذا افتتحوا الخطب يقول نشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل هذا النهي قد يعارضه حديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وحديث قوموا لسيدكم. فالجواب أن يقال أن النهي هنا جاء على سبيل الكراهة والأدب، والإباحة جاءت على سبيل الجواز، فهذا الجمع. ثانيا أن يقال النهي حيث يخشى منه المفسدة خاصة إذا كان يعني مثلا يخشى من الغلو فإنه ينهى عن ذلك إذا كان ذريعا للمفسدة، والإباحة إذا لم يكن ثمة محذور. منهم من قال النهي في حال الخطاب لما تخاطب الإنسان تمدحه فهذا منهي عنه، أما في حال الغيبة فيجوز. ومن أهل العلم من قال لا تعارض أصلا بينهم، ليس هناك تعارض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقولوا بقولهم أو بعض قولهم، لكن نهاهم عن أن يستجرنهم الشيطان إلى ما هو أعظم من ذلك، فيطلق على النبي صلى الله عليه وسلم السيد بإطلاق. فالشيطان قد يستدرج الإنسان إلى ما هو أعظم من هذا. يستفاد من الحديث تواضعه عليه الصلاة والسلام وتأدبه مع ربه تبارك وتعالى، وهكذا ينبغي المسلم أن يتأدب مع خالقه عليه الصلاة والسلام. النهي عن الغلو في المدح ومواجهة الإنسان بذلك، وجاءت الأحاديث بهذا وهي كثيرة، أن السؤدد حقيقة لله، السيد بإطلاق هذا وصف الله تبارك وتعالى، لا ينبغي الإنسان أن يوصف بالسيد بإطلاق لأن هذا خاص بالعز، لكن يجوز بقيد، تقول سيد بني فلان سيد الخلق، لكن السيد، ولهذا أحيانا تجد في بعض الناس اسمه السيد، قل هذا ينبغي أن يغير لأن السيد في إطلاق هو الله. لو قال أنا لا أقصد نقول وإن كان تبقى ألفاظ موهمة والسلام لا يعدلها شيء. النهي عن التكلف في الألفاظ، وأن ينبغي الاقتصاد في المقال وحماية التوحيد عما يخل به سواء في الأقوال أو الألفاظ أو الأفعال أو نحو ذلك. أخيرا عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان كما مر كما سبق في الحديث السابق، أنا محمد عبد الله ورسول صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضعه، فيوصف بما وصفه الله به، وقد وصفه الله بالعبودية في أعلى مقامات التشريف كما مر معنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، وهذا كله ماذا؟ حماية للتوحيد وتنزيه الرب تبارك وتعالى. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يمدح بغير ما وصفه الله به صيانة للتوحيد وسدا لذرائع الشرك. وللأسف تجد أحيانا في ما يسمى بالموالد الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والزعم أنه يعلم الغيب، والزعم أنه يلجأ إليه في الشدائد حتى لو ادعى من ادعى بأن هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هؤلاء الذين يدعون حبه هم من أبعد الناس عن سنته، وحبه يكون بماذا؟ باتباعه عليه الصلاة والسلام، وليس بالغلو فيه والإطراء الذي قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث فيه النهي عن الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، وفيه تواضعه عليه الصلاة والسلام وحرصه على صيانة جناب التوحيد وأنه عبد الله ورسوله، التحذير من كيد الشيطان الذي ربما يستدرج الإنسان في الألفاظ والتصرفات. نكون بهذا بحمد الله قد انتهينا من الوحدة الثانية المتعلقة بالدعوة إلى التوحيد والعناية به. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا حب نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. والمؤمنون حقا الذين يحبونه، الذين يتبعون سنته ويعظمون أمره ويعظمون نهيه. أسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم.